بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم من عقيدة أهل السنة أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ومن المعلوم من عقيدة أهل السنة أن لليوم الآخر علامات صغرى وكبرى تكون بين يديه، ومن العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه 10 آيات، 10 علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تقوم الساعة حتى يراها الناس. ومنها كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال، والدجال علامة من علامات الساعة الكبرى. ولعظم أمر الدجال وشر فتنته قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، إنه يمشي في الأرض، وإن الأرض والسماء لله، ألا إن المسيح يعني الدجال عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته فتنة الدجال، وأخبر أنه ما من نبي وما من رسول إلا وحذر أمته الدجال. وسيأتي في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله بيان أن فتنة الدجال أعظم فتنة تعرض للبشرية في تاريخها، أعظم فتنة تعرض للإنسان في هذه الأرض للبشر للبشرية هي فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من شر فتنة المسيح الدجال في الصلاة، قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه. وقد ذهب الشيخ ناصر رحمه الله أخذا بكلام طاووس عندما فرغ ابنه ابن طاووس من الصلاة فسأله والده قال استعذت بالله تبارك وتعالى من الأربع؟ فقال لا. قال أعد الصلاة. فقد ذهب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن هذا من الفرائض التي إذا ما لم يأتي بها الإنسان في الصلاة فقد اختلت صلاته وصارت باطلة. منها التعود من شر فتنة المسيح الدجال. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين بأن يتعوذوا من شر المسيح الدجال، وفي رواية من شر فتنة المسيح الدجال، في كل صلاة إذا ما جلس الإنسان في التشهد الآخر يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، وفي الرواية ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا يدل على عظم خطر هذا الأمر. ومعلوم أن كثيرا ممن ينتمون إلى العلم عندهم شك كثير وعندهم صد كبير لعقيدة نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال في آخر الزمان. وهذا خطر كبير، لأن الأحاديث التي صرحت بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله للدجال، هذه الأحاديث أحاديث متواترة. فإذا صد الإنسان الأحاديث المتواترة، وإذا ما رد الإنسان دلالات هذه الأحاديث المتواترة، فإنه يكون على خطر عظيم. ولكن كثير جدا ممن ينتمون إلى العلم يشكون في عقيدة نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان وقتله الدجال. وأيضا الذين يثبتون الأحاديث فإنهم يؤولون على غير منهج أهل الحديث في تناول أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعون أن المسيح الدجال إنما هو روح الشر التي تكون في العالم بين يدي الساعة، وغير ذلك من تلك التأويلات الباطلة. شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المسيح الدجال إنما يخرج على حين غفلة من الناس، وأن الناس إذا ما تركوا الحديث عن المسيح الدجال فإن الله تبارك وتعالى في هذه الغفلة منهم يخرج الله تبارك وتعالى المسيح الدجال. إذا ترك الأئمة على المنابر ذكر المسيح الدجال وصارت غفلة خرج المسيح الدجال، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذا يظهر أن كل المؤمنين بالدين الإسلامي على خطر في إيمانهم إذا لم يعتمدوا على مذهب أهل الحديث في تلقيهم للدين، فإن أهل الحديث أعلم الناس بما هو ثابت وما ليس برواية، وهم أعرف الناس بمعاني الحديث ومقاصده، لأنهم تلقوا كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطرق العلمية الصحيحة التي لا سبيل إلى معرفة الدين إلا بها، وبدون هذه الطرق العلمية الصحيحة يصير الدين هوى متبعا. وهذا هو الداء العضال الذي أصاب العالم الإسلامي اليوم، ولم ينجو منه إلا الطائفة المنصورة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إذن الناس كافة إلا من رحم الله تبارك وتعالى لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام مصداقا لما في زوائد مسند أحمد عن راشد بن سعد قال: لما فتحت إصطخر نادى مناد ألا إن الدجال قد خرج. لما فتحت هذه المدينة نادى مناد إن الدجال قد خرج. قال: فلقيهم الصعب بن جثامة رضوان الله عليه، قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. انظر هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه، يعني هذا الحديث الذي مر، عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو، وهي رواية صحيحة كما قال ابن معين، وبقية رجاله ثقات. وعزاه الهيثمي أيضا في مكان آخر لأحمد نفسه فوهم في هذا. ويظل عندنا الحديث الثابت الصحيح، لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وهذا الخبر قد صدق على أئمة المساجد فتركوا ذكر الدجال على المنابر وهم خاصة الناس، فماذا يكون حال عامتهم؟ الشأن هو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة في تاريخ البشرية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. لم توجد فتنة على ظهر الأرض قط منذ ذرأ، أي خلق الله تبارك وتعالى ذرية آدم، أعظم من فتنة الدجال. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. منذ نبأ الله تبارك وتعالى الأنبياء كلفهم الله تبارك وتعالى أن يحذروا أممهم فتنة الدجال، حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغ عن ربه عز وجل. لما سمي بالمسيح الدجال؟ الدجال في الأصل مأخوذة من الدجل، والدجل التغطية، وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالكذب، والكذب التغطية في أصل اللغة، الكذب التغطية، وسمي بالدجال لأنه يغطي الحق بالكذب، فهو دجال لأنه يغطي الحق بباطله، لأنه يغطي الحق بباطله يموه على الناس، أو لأنه يغطي الأرض يمسحها مسحا يروح فيها ويجيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سمي مسيحا؟ لأن عينه الواحدة ممسوحة كما سيأتي في وصفه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح، لا عين له ولا حاجب، فهو فعيل بمعنى مفعول، مسيح فعيل بمعنى ممسوح، المسيح بمعنى ممسوح، فهو فعيل بمعنى مفعول لأن عينه ممسوحة كما هو في أصل اللغة. وهذا بخلاف المسيح عيسى بن مريم فهو فعيل بمعنى فاعل، فالمسيح ابن مريم فعيل بمعنى فاعل، فهو مسيح بمعنى ماسح، وأما المسيح الدجال فهو فعيل بمعنى مفعول، فهو مسيح بمعنى ممسوح لأن أحد شقي وجهه ممسوح. وفي أصل اللغة أن المسيح الذي أحد شقي يعني نصفي وجهه ممسوح، لا عين له ولا حاج، فهذا فعيل بمعنى مفعول. وأما المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فهو فعيل بمعنى فاعل، سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، فهو ماسح. وأما الآخر الدجال فممسوح، ممسوح على وجهه، على أحد شقي وجهه كما هو في أصل اللغة. أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام أحاديث متواترة، يعني ثابتة، ثبوت قطعي، والذي يرد القطعية المعلومة من الدين بالضرورة كما هو معلوم لا يكون مسلما، فهي أحاديث متواترة. أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام أحاديث متواترة. ومذهب أهل الحق هو ما الذي يعتقده أهل الحق في المسيح الدجال؟ في عقيدة أهل السنة الذي يعتقده أهل الحق في مذهبهم في عقيدتهم هو وجوده وموجود الآن، بل كان موجودا أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في الحديث الصحيح الذي رواه تميم ابن أوس الداري بعدما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتميم وجملة من البشر رأوه رأي العام. فإذا أهل الحق من أتباع هذه العقيدة الصافية عقيدة أهل السنة يعتقدون وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله كما في الحديث الصحيح، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له، اتباع كنوز الأرض له كاليعاسيب كجماعة النحل تخرج كنوز الأرض جميعها وراء المسيح الدجال، وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع له ذلك كله بقدرة الله تعالى ومشيئته. فتنة عظيمة جدا، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل الذي قتله ثم أحياه بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يسلط عليه ولا على غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، ومذهب أهل الحديث الذين يتتبعون النصوص النبوية الصحيحة الثابتة ولا يعملون العقل مع نصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر السني القديم: وقدم أحاديث الرسول ونصه على كل قول قد أتى بإزائه، فإن جاء رأي للحديث معارض فللرأي فاطرح واسترح من عنائه، فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه، وهل يوقد الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه؟ يعني إذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا مجال أبدا للرأي، إذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا مجال للرأي أبدا، فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه؟ وقد جاء البحر بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يوقد الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه؟ عند الظلام يوقد الناس المصابيح، ولكن إذا ما سطعت الشمس أطفأ الناس المصابيح لأنه لا قيمة لها حينئذ. فإذا جاء بيان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه حينئذ لا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقيدة أهل السنة أن المسيح الدجال موجود الآن، موجود الآن، مخلوق بهيئته التي وصفها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع عينه لنا على لون من ألوان الإبهام، إذ لم يكن به عالما على وجه التحقيق، تميم الداري كما سيأتي في حديث فاطمة بنت قيس رضوان الله عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد حذر أمته من الدجال ووصفه بأبلغ وصف حتى لا يلتبس أمره على أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المسيح الدجال له عين سيأتي وصفها بفضل الله تبارك وتعالى في كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يلتبس أمره على أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني هذا لا يلتبس على أحد أبدا. ثم هو يمشي في الأرض: وإن الأرض والسماء لله. فإذا من كان عنده ذرة من عقل يستطيع أن يميز. وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه العلامات الحسية، علامة حسية إنه أعور، فهذا نقص. ولو كان إلها كما يدعي ولو كان ربا كما يقول لأصلح من شأن نفسه، ولكن هو فيه هذا العيب الظاهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله علامة فارقة، يقول ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ثم هو يمشي في الأرض لأنه يحيا في الأرض، فهو يحتاج ما يحتاجه البشر لكي يعيش، والله تبارك وتعالى غني عن كل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم، الله تبارك وتعالى هو الصمد الذي يقصد في قضاء الحوائج. وأيضا كما يقول العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما الصمد الذي لا جوف له، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه علامة يستطيع كل إنسان أن يتحصل عليها وأن يعرف بها كذب هذا المدعي الدجال الكذاب. وشيء آخر قال بين عينيه مكتوب كافر، كافر مهجاه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه يقرأها كل قارئ وأمي، يعني جعلها الله تبارك وتعالى واضحة بين عينيه، كلمة كافر موجودة بين عينيه بحيث إنه يقرأها كل أحد، كل من نظر إليه يستطيع أن يقرأ بين عيني المسيح الدجال هذه الكلمة التي تدل على حقيقته وما وراءه. هو موجود الآن كما سيأتي في هذا النص إن شاء الله جلت قدرته. عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. والأصل أن فاطمة بنت قيس كانت معتدة عند عبد الله بن أم مكتوم، فلما انقضت عدتها وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى لها أن تنكح أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، وإنها كانت تعتد عند عبد الله ابن أم مكتوم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنك إذا وضعت ثيابك فإنه لا يراك، يعني لا يطرقه الضيفان، وفي الوقت ذاته تكون هي آخذة بشيء كثير من حريتها في حركتها وفي ما تأتي وما تدع من أمر حياتها رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس يوما الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أمر رجلا أن ينادي الصلاة جامعة فجاء الناس هي تسمع رضوان الله عليها. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايعه وأسلم. كان نصرانيا ثم اهتدى إلى الحق فجاء فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني، يعني تميما، حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. وهل هم في شك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لتميم رضي الله عنه منقبة ظاهرة هنا وفضيلة باهرة في هذا الأمر، وفيه عند المحدثين، يعني في هذا الحديث عند المحدثين جواز أن يحدث الفاضل عن المفضول وأن يحدث الشيخ عن تلميذه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع من تميم ما كان قد قاله هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إن تميما سيحدثكم عن المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن تميم، قال حدثني، يعني تميما، أنه ركب في سفينة بحرية، ركب تميم الداري رضي الله عنه في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبيلتان من قبائل العرب، فلعب بهم الموج في البحر شهرا، ثم أرفأوا، يعني التجأوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. الأقرب جمع قارب على غير قياس، وهي تكون كالجنيبة، تلك القوارب تكون مع السفينة الكبيرة كالجنيبة، تكون بإزائها يقضي بها أهل السفينة وراكبوها حاجاتهم على لون من ألوان اليسر لا تحتمله حركة السفينة الكبير. قال ثم أرفأوا بعدما لعب بهم الموج في البحر شهرا في السفينة ومعها تلك الأقرب والموج يلعب بها في البحر شهرا، قال ثم أرفأوا التجأوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. جاءت دابة والعلماء يقولون هي الجساسة وهي الدابة التي تخرج من صدع في الصفا تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون فهذه الدابة تسم وهي من علامات القيامة الكبرى تسم كل إنسان بين عينيه في جبينه بما هنالك من مؤمن وكافر. فصفة الدابة أنها غليظة الشعر كثيرته فجاءت هذه الدابة الأهلب وحدثتهم تكلمت وهم يرون أمامهم كتلة من الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقال ويلك ما أنت ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة. قال وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق يعني شديد الأشواق إلى خبركم. أخبرتهم دابة تتكلم وهي على هذه الصورة وأخبرتهم أن رجلا بالأشواق يعني عنده كثير من الشوق إلى خبرهم وإلى لقائهم وأنه كان في دير هنالك في تلك الجزيرة. قال تميم فيما يرويه عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلما سمت لنا رجلا فرقنا أي خفنا منها أن تكون شيطانة فانطلقنا سراعا فدخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط. أعظم إنسان في هيبة منظره أو في تماسك بنيانه وعظم تكوينه خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد يعني جمع الله تبارك وتعالى يديه إلى عنقه إلى ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت عجيب فقالوا له ويلك ما أنت قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم يعني هاج وجاوز الحد المعتاد هيجانا فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا يعني التجأنا إلى جزيرتك هذه فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا. فقال أخبروني أخبروني عن نخل بيسان وبيسان قرية بالشام. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية هل فيها ماء وهي بحر صغير معروف بالشام. قلنا نعم هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال فأخبروني عن عين ذغرة هل في العين ماء وزغر بلدة جنوبية الشام وهل يزرع أهلها بماء العين. قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل صلى الله عليه وسلم هو يستفهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال ذاك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني إني أنا المسيح في رواية الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأسير وفي رواية فأسير في الأرض فلا أدع وفي رواية فلا أدعى قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة يعني يمسح الأرض كلها ولكنه لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة. فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده سيف صلتا يعني مسلولا يصدني عنها، وإن على كل نقد منهما ملائكة يحرسونهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. قال: فإنه أعجبني حديث تميم الداري أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، واللفظ الذي مر له في صحيحه، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا. وعندنا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، هذا الحديث فيه فقرات كثيرة، وهذه الفقرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعطينا صورة جملية عن هذه الفتنة العظيمة التي لم تتعرض البشرية ولن تتعرض البشرية لمثلها أبدا، والتي أمر الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين إلى محمد الأمين صلى الله عليه وسلم أن يحذروا أمتهم منها وأن ينبهوهم إلى خطرها. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. هذه أعظم فتنة تمر بالبشرية في تاريخها. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة، لأن الأنبياء السابقين قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يحذرون أممهم، فإذا ما أتى نبي بعد أن يموت النبي الذي قبله يحذر الأمة التي تلي، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا أمة بعد هذه الأمة، فهي آخر الأمم وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهو خارج فيكم لا محال. إذن الدجال لابد أن يخرج في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم صلى الله عليه وسلم. قال: إن خرج الدجال وأنا في الحياة فأنا حجيجه. الحجيج يعني الغالب بالحجة، يعني فأنا مدافعه وراده، فلا يحملن أحد حينئذ هم. ولكن إن خرج بعدي، إن يخرج من بعدي، فكل امرئ حجيج نفسه. اللهم ثبتنا وارحمنا يا رب العالمين، والله خليفتي على كل مسلم. إن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة يعني طريق بين الشأم والعراق، فيعيث يمينا وشمالا من العيث وهو أشد الفساد: يا عباد الله فاثبتوا. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق، فيعيث يعني يفسد في الأرض فسادا شديدا يمينا وشمالا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عباد الله فاثبتوا. هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تثبيتا للخلق، يعني اثبتوا على الإسلام، يحذرهم فتنة الدجال: يا عباد الله فاثبتوا، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا مردود. يبدأ الدجال بقوله إنه نبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا باطل، لأنه لا نبي بعدي، صلى الله عليه وسلم. ثم يثني يعني الدجال فيقول: أنا ربكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ترون ربكم حتى تموتوا. هذه حجة عقلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال عندما يخرج، ويأذن الله تبارك وتعالى بفتنته أن تبدأ في هذه الحياة،
يقول بداية إنه نبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مردود. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده. يقول إن المسيح الدجال يثني، يعني بعد هذا القول الأول يقول قولا آخر إنه رب الناس الذين يخرج فيهم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون هكذا ظاهرا يروح ويجيء ويكلمكم ويعيش بينكم ويزاول ما تزاولونه من أمور الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، فلا يلتبس الأمر عليكم إذن. وإنه علامة أخرى، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني فيه صفة من صفات النقص، بل كثير من صفات النقص كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هو أفحج، يعني عنده تقوس، عنده لين في العظام ربما لطول حبسه وبعده عن الشمس، فعنده لين في العظام أو عنده تقوس في رجليه، ثم هنالك شبه الحنف في قدميه، فهو لا يسير سيرا مطمئنا. فلو كان إلها لكان قادرا على أن يصلح من شأن نفسه، ولكن إذا كانت في هذه العيوب الظاهرة فما سيبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأمره لا يلتبس. ومع ذلك فهي فتنة عظيمة جدا، لم تشهد البشرية ولن تشهد فتنة هي أعظم منها. وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، كاتب وغير كاتب، حتى الأمي الذي لا يدري شيئا عن الأبجدية يقرأ بين عيني هذا الكذاب كافر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الفتنة، وإن من فتنته أن معه جنة ونار، معه جنة ونار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فناره جنة وجنته نار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. فمن ابتلي بنار الدجال فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما، كما كانت النار على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك، يأتي برجل من الأعراب الأجلاف، واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون وصفا للحال، وهذا من دجل الدجال ومن تلبيسه، فأتى بأعرابي، وفي الأعراب كما تعلم جهل وعندهم أيضا جفاء، فهم لا يقرون للحق ولا يبحثون عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من فتنة الدجال أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. يأتي شيطانان، شيطان في صورة أبيه وشيطان في صورة أمه، في صورة أبي الأعرابي والآخر في صورة أم الأعرابي، فيقبلان عليه يا بني تحننا وشفق يا بني اتبعه فإنه ربك، ويقول أنا أحيي لك أباك وأمك فهل تقر بأني ربك؟ فتنة عظيمة جدا، الذي يستطيع أن يحيي الموتى ويخرج من في القبور ثم يقوم من في القبور من أجل أن يكلموا الناس في الحياة، فتنة عظيمة جدا. اللهم ثبتنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. قال فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، ينشرها طولا حتى تلقى شقين نصفين، حتى إنه يروح ويجيء بين النصفين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا، انظر إلى كلام المجرم، يقول لمن حضر انظروا إلى عبدي هذا، يعني الذي شقه بالطول نصفين وصار كل شق كل نصف إلى جانب وهو يروح ويجيء بين النصفين، يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن. ثم انظر إلى تلبيسه أيضا، يقول إني سأبعثه الآن، ثم يزعم يعني هذا الذي سأبعثه بعدما قتلته وشققته نصفين وأحييه، ويقوم سينكر فضلي عليه، يقول سأبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غير، لأنه يعلم أنه قد اطلع على المخاريق التي يأتي بها. وهذه الحيل التي يلجأ إليها الدجاجلة في كل عصر. يعني كان واحد من أولئك الذين يدعون العصمة والولاية في واحد من أشياخهم، وكان يعمل معلما مدرسا، فأتى بفصله بجميع تلامذته وقال ادخلوا على الشيخ فقبلوا على يديه فإنه سيخبر كل واحد منكم بما ينبغي أن يركز عليه من المواد حتى يجوز الامتحان بدرجة فائق. فدخلوا فقبلوا على يديه وهو يستقبل كل واحد من التلاميذ يقول له ركز على مادة الرياضيات وأنت ركز على مادة اللغة العربية وأنت كذا. فدخل واحد من هؤلاء التلاميذ وكان نجيبا فلم يقبل على يده، وأقبل عليه الشيخ فقال له ركز على مادة الرياضيات. قال وكانت هذه المادة هي التي أجيدها إجادة تامة. ثم خرج يقول هذا الرجل من أصحاب المخاريق من الدجاجلة. لماذا؟ يقول لأنه فائز في الحالتين. هو يقول لي ركز على مادة كذا، فإن أصابني فيها بقدر الله تبارك وتعالى توفيق يقول ألم أقل لك، وإذا ما أصابني فيها إخفاق بقدر الله تبارك وتعالى يقول ألم أقل لك. فهو كاسب في الحالتين. فهذا يقول إني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله رب العالمين هو الذي يحييه الله، فيقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، أنت الدجال، والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم، وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، لا يبقى عندهم شيء من الأنعام من المواشي إلا ماتت. إذا ما كذبوه وقالوا إنه كذاب ولم يؤمنوا به لا يبقى عندهم شيء فيه روح إلا هلك. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا، يعني من كثرة اللبن ومن عظم الشبع، أمده خواصر لامتلائها من الشبع وأدره ضروعا من كثرة ما فيها من اللبن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، يعني وغلب عليه، إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب، والنقب الطريق بين جبلين، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلطة، يعني مجردة من أغمادها، فلا يتقدم، وإذا تقدم أخذته حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن ربه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدد أماكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحدد زمان، ويحدد حالات، ويحدد هيئات، ويحدد أقوال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حتى ينزل عند الضريب تصغير ضرب بوزن كتف، والضراب الجبال الصغار، عند الضريب الأحمر يعني عند الجبيل الأحمر، عند منقطع السبخة هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيقف خارجا، ومن عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أخبر عن الدجال أنه ينظر من خارج المدينة ولا يستطيع أن يدخلها إلى مبنى هناك في المدينة على صورة عظيمة جدا في تشييده وبنائه، وكأنه من شدة الأضواء كوكب دري، فيقال ما هذا؟ يقال له ما هذا؟ فيقول هذا قصر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأبيض، يعني مسجده. فهل ما هو قائم من التشييد والعمارة ومن شدة الأضواء والأنوار بالليل وشيء من ذلك لقصر محمد الأبيض صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، تزلزل أرض المدينة النبوية ثلاث مرات، فلا يبقى منافق ولا منافقة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا خرج إلى المسيح الدجال، لا يقوى هو على أن يدخل مدينة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإيمان يأرز إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تسعى الحية ثم تعود إلى جحرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان في الأرض سيأوي في المنتهى إلى مدينة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. الخبث هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا، فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، يوم الخلاص الذي يخلص الله تبارك وتعالى فيه مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل منافق ومنافقة. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العرب يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، وكما سيأتي هو المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كما ترى في سياق خروج المسيح الدجال وفي سياق نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل الصالح من بيت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العرب جلهم يعني كلهم إلا قليلا ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما إمامهم قد تقدم ليصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، يعني في زمان الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامه. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في أثناء المحنة وفي شدة الفتنة يخرج هذا الرجل الصالح إلى بيت المقدس، وهو الذي شقه قبر بنصفين ومشى بين النصفين ثم أحياه الله تبارك وتعالى، ثم أراد منه أن يؤمن به بزعمه فكذب به وأعلن أنه ازداد به بصيرة وأنه هو الكذاب الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجعل الله تبارك وتعالى في رقبة هذا العبد الصالح خصيصة فلا يقوى عليه بعده، يريد أن يضربه بالسيف فلا يستطيع إذ تصفح رقبته فلا يقوى عليه أبدا، ثم ينحاز بالمؤمنين إلى بيت المقدس إلى الشام، ويتقدم هذا الرجل الصالح إمامهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي بالمؤمنين معه. فبينما إمامهم قد تقدم ليصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، يعني في ذلك الوقت في زمان الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده على كتفيه أو بين كتفيه يدفعه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. هو ينقص يمشي القهقرى يعني هو ما زال متوجها إلى القبلة، لا يلتفت عن القبلة ولا يتحول عنه، وإنما يمشي إلى وراء، وهو النقوص وهو أيضا القهقرى، فهو يمشي بخطوات إلى الخلف من غير أن يتحول عن القبلة، ولكن من أجل أن يتقدم عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم من أجل أن يصلي بالناس. فيأبى عيسى إلا أن يصلي مأموما وراء هذا الرجل الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: إنها أي الصلاة لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال. مع الدجال 70 ألف يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج. الساج هو الطيلسان الأخضر، وقيل الطيلسان المكور مقور يجعل كذلك، يعني كتلك الحلة التي كان يلبسها قديما وكنا نراها ونحن في حيز الطفولة سوبرمان. طيلسان مقور يعني فيه فتحة يدخل الإنسان منها رأسه ثم هو ينساب بعض على الجسد. فهؤلاء اليهود 70 ألف يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، هم أتباع الدجال وهم جنده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. 70 ألفا من اليهود كلهم ذو سيف محلا وساج في بيت المقدس يجتمعون هنالك، لأنه يقول افتحوا الباب فيفتح الباب فإذا وراء الباب الدجال معه 70 ألف يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، الطيلسان الأخضر أو الطيلسان المقور. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، إذا نظر إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينماث كما ينماث الملح في الماء وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، يعني لن تفوت منها أبدا. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. وباب اللد أو باب لد هو موضع بالشام معروف، موضع بالشام معروف. عيسى عليه السلام كما سيأتي في الحديث الصحيح ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، عند المنارة البيضاء سينزل عند المنارة البيضاء، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. وعيسى عليه السلام صلى مرة وراء الرجل الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى عندما يأتيه الخبر أن الله تبارك وتعالى قد أخرج خلقا ليس لأحد بهم يدان، يكون حينئذ إماما للناس. قد يلتبس الأمر على كثير من طلاب العلم فيظن أنها واقعة واحدة تضاربت فيها أقوال أهل العلم من رواة الحديث الشريف ونقلته، وليس الأمر كذلك، وإنما واقعتان مختلفتان. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله كما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، وهي نوع من شجر العظاه شجر الشوك، إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. وأما بقية الأشياء من شجر وحجر وحائط ودابة إذا توارى وراءه وراء ذلك أحد من اليهود يقول ذلك الشيء من شجر وحجر وحائط ودابة يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله، توضع لهم البغضاء في كل ذرة من ذرات الكون إلا عند الغرق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا جميعا مضلات الفتن وأن يثبتنا على الحق إنه على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق قصة الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقول وإن أيامه يعني الدجال 40 سنة، وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة والسنة كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشررة، واحدة الشرر وهو ما يتطاير من النار، يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له كيف نصلي في تلك الأيام القصار، فقال صلى الله عليه وسلم تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يعني عادلا في الحكم، يدق الصليب يعني يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء، ويذبح الخنزير يحرم أكله أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد، والحاصل أنه يبطل دين عبدة الصليب، ويضع الجزية لا يقبلها من أحد من الكفرة بل يدعوهم جميعا إلى الإسلام، ويترك الصدقة يعني الزكاة لكثرة الأموال، فلا يسعى على شاة ولا بعير يعني يترك زكاتها فلا يكون لها ساع، الساعي الذي يخرج من أجل أن يحصل الزكاة لبيت المال، وترفع الشحناء والطباغض وتنزع حمة كل ذات حمى، الحمة السم وإبرة العقرب أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى شيء مؤذن في الأرض من دابة ولا حية ولا عقرب ولا شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وترفع الشحناء والطباغض وتنزع حمة كل ذات حمى حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضر، يعني حتى يجعل الوليد يده في فم الحية فلا تضره الحية، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، يعني تحمل الوليدة البنت الصغيرة تحمل الأسد على الفرار فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها، حالة من الحالات السعيدة التي يجعل الله تبارك وتعالى العالم عائشا فيها وفي هناءتها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة يعني لا جماعات ولا فرق ولا مذاهب ولا نحل ولا أديان، وإنما تكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم، الفاثور هو الخوان وقيل هو طست أو جام يعني كأس من ذهب أو فضة، تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم، يكون الثور بكذا وكذا من المال، هذا الإبهام دليل على الكثرة من أجل التفخيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات، الفرس بلا شيء، وتكون الفرس بالدريهمات، وأما الثور فيكون بكذا وكذا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا، لا حرب وإنما هو سلم وسلام، فإذا هذه الأفراس لماذا يقتنيها الناس؟ فإذا ترخص كما ترى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا. قيل فما يغلي الثورة؟ وما الذي ينزل بالغلاء على الأثوار على الثيران؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرث الأرض كلها، يعني لن يبقى فيها صحراء، وإنما سيعم الخير أطباق الأرض، فالناس حينئذ يحتاجون إلى الحرث والزرع، فهم يحتاجون الثيران ولا يحتاجون الأفراس، فهذه يصيبها غلاء وتلك يقع عليها رخص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. قبل خروج الدجال، وأنت خبير بأنه متزامن مع الدجال خروج المهدي المنتظر ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم علامة أخرى من العلامات التي يستطيع المرء أن يتأمل فيها طويلا، يقول وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله تبارك وتعالى السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها في السنة الأولى، تمسك السماء ثلث الماء وتمسك الأرض ثلث النبات بأمر الله تبارك وتعالى، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها يعني الثلث الثاني مع الثلث الأول. ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. ثلاث سنوات قبل خروج الدجال، في السنة الثالثة تجد هذا القحط الشامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأمر الله السماء في السنة الثالثة تحبس مطرها كله، تتشقق الأرض أخاديد أخاديد تسود تربد. يأمر الله تبارك وتعالى بعدم نزول القطر فلا تقطر السماء قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، لا يخرج من الأرض عود أخضر، لا شيء، ليس هنالك ذلك اللون الحبيب المحبب إلى النفوس، ذلك اللون الأخضر لا تجد له أثرا على ظهر الأرض، وإنما الأرض أخاديد أخاديد والجو كأنه محترق. ثم الجوع ناشب بأبصاره في معدات الخلق، فأما كل ذات ظلف فتهلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت. وذوات الأظلاف هي ما اجترت من الحيوانات كالأبقار والظباء، والظلف بمنزلة الحافر للفرس، الظلف للأبقار والحيوانات كالظباء بمثابة بمنزلة الحافر للفرس. وأنت خبير أن ذات الظلف إذا ما أصابها الهلاك جوعا وعطشا فإن ما هو دونها من تلك الحيوانات فإنها تكون قد هلكت من زمان بعيد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعجب الناس، قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله؟ وعلى أي شيء يحيى الناس؟ ما الذي يقيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عجبا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الذي يعيش الناس في ذلك الزمان التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. يجعل الله تبارك وتعالى هذا الذكر يجعله الله تبارك وتعالى قوتا قوتا حقيقيا. فما الذي يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. هذا سياق حديث أبي أمامة، ولكل فقرة من فقراته من فقرات هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شواهد وبسط، وهي تبلغ 50 فقرة من فقرات حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل فقرة شواهد وأدلة وأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي القصة متسقة متكاملة، إذ إنها من مسائل العقيدة من المسائل القطعية في عقيدتنا نحن أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الناس ستأتي عليهم أزمان غفلة، بحيث إنهم لا يذكرون الدجال ولا يذكره أئمتهم على المنابر، فإذا ما ذهل الناس عن الدجال وعن ذكره خرج الدجال على حين غفلة من الناس كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر أنه قد ضل بسبب نزول عيسى عليه السلام اعتقادا، ضل أقوام كثيرون من هذه الأمة إذ دفعوا ما قد ثبت تواترا من عقيدة أهل السنة بثبوت نزول عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء بدمشق على أجنحة الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليه مهرودتين، عليه ثوبان معصفران، ويقطر الماء من لحيته، يعني إذا رفع رأسه قطر الماء من خلال لحيته كأنه خارج من ديماس. فينزل المسيح عيسى ابن مريم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبدأ الملاحم الكبيرة حتى يأذن الله تبارك وتعالى بأن يعم السلام ويظل المسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم في الأرض 40 سنة، وفي رواية قريبا من 40 سنة يقيم الله تبارك وتعالى فيها العدل ويحكم فيها بشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأن عيسى عليه السلام سيكون من أتباع محمد، فهو خير أمة محمد بعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن هذه الأمور من أمور الاعتقاد ينبغي علينا أن نجتهد في معرفتها وأن نتحرى مواقعها في كتب علمائنا عليهم الرحمة، وأن نكون فيها على الاعتقاد الصحيح حتى لا نزيغ ولا ننحرف عن اعتقاد أهل السنة الذي هو العصمة والنجاة بفضل الله تبارك وتعالى في هذا المنهج المبارك، منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهاجه الذي جاءنا به من عند الله تبارك وتعالى معصوما من الزيادة والنقصان ومن التحريف والتصحيف. فاللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، ارزقنا هذه العقيدة الصافية وثبتنا عليها وفهمناها يا أكرم الأكرمين برحمة منك وحول منك وطول وفضل، إنك على كل شيء قدير. واجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم من عقيدة أهل السنة أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، ومن المعلوم من عقيدة أهل السنة أن لليوم الآخر علامات صغرى وكبرى تكون بين يديه، ومن العلامات الكبرى خروج المسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. روى الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه 10 آيات، 10 علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تقوم الساعة حتى يراها الناس. ومنها كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدجال، والدجال علامة من علامات الساعة الكبرى. ولعظم أمر الدجال وشر فتنته قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال، وإني أحذركموه إنه أعور، وإن الله ليس بأعور، إنه يمشي في الأرض، وإن الأرض والسماء لله، ألا إن المسيح يعني الدجال عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته فتنة الدجال، وأخبر أنه ما من نبي وما من رسول إلا وحذر أمته الدجال. وسيأتي في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شاء الله بيان أن فتنة الدجال أعظم فتنة تعرض للبشرية في تاريخها، أعظم فتنة تعرض للإنسان في هذه الأرض للبشر للبشرية هي فتنة المسيح الدجال. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ابن خزيمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من شر فتنة المسيح الدجال في الصلاة، قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضوان الله عليه. وقد ذهب الشيخ ناصر رحمه الله أخذا بكلام طاووس عندما فرغ ابنه ابن طاووس من الصلاة فسأله والده قال استعذت بالله تبارك وتعالى من الأربع؟ فقال لا، قال أعد الصلاة. فقد ذهب الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن هذا من الفرائض التي إذا ما لم يأتي بها الإنسان في الصلاة فقد اختلت صلاته وصارت باطلة، منها التعوذ من شر فتنة المسيح الدجال. أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسلمين بأن يتعوذوا من شر المسيح الدجال، وفي رواية من شر فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، إذا ما جلس الإنسان في التشهد الآخر يتعوذ بالله تبارك وتعالى من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال، وفي الرواية ومن شر فتنة المسيح الدجال. فهذا يدل على عظم خطر هذا الأمر. ومعلوم أن كثيرا ممن ينتمون إلى العلم عندهم شك كثير وعندهم صد كبير لعقيدة نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال في آخر الزمان، وهذا خطر كبير، لأن الأحاديث التي صرحت بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وقتله للدجال هذه الأحاديث أحاديث متواترة، فإذا صد الإنسان الأحاديث المتواترة وإذا ما رد الإنسان دلالات هذه الأحاديث المتواترة فإنه يكون على خطر عظيم. ولكن كثير جدا ممن ينتمون إلى العلم يشكون في عقيدة نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان وقتله الدجال، وأيضا الذين يثبتون الأحاديث فإنهم يؤولون على غير منهج أهل الحديث في تناول أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدعون أن المسيح الدجال إنما هو روح الشر التي تكون في العالم بين يدي الساعة وغير ذلك من تلك التأويلات الباطلة. شيء آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المسيح الدجال إنما يخرج على حين غفلة من الناس، وأن الناس إذا ما تركوا الحديث عن المسيح الدجال فإن الله تبارك وتعالى في هذه الغفلة منهم يخرج الله تبارك وتعالى المسيح الدجال. إذا ترك الأئمة على المنابر ذكر المسيح الدجال وصارت غفلة خرج المسيح الدجال، كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذا يظهر أن كل المؤمنين بالدين الإسلامي على خطر في إيمانهم إذا لم يعتمدوا على مذهب أهل الحديث في تلقيهم للدين، فإن أهل الحديث أعلم الناس بما هو ثابت وما ليس برواية، وهم أعرف الناس بمعاني الحديث ومقاصده، لأنهم تلقوا كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطرق العلمية الصحيحة التي لا سبيل إلى معرفة الدين إلا بها، وبدون هذه الطرق العلمية الصحيحة يصير الدين هوى متبعا. وهذا هو الداء العضال الذي أصاب العالم الإسلامي اليوم، ولم ينجو منه إلا الطائفة المنصورة التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة متواترة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. إذن الناس كافة إلا من رحم الله تبارك وتعالى لم يعودوا يتحدثون عن خروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام، مصداقا لما في زوائد مسند أحمد عن راشد بن سعد قال: لما فتحت إصطخر نادى مناد ألا إن الدجال قد خرج. لما فتحت هذه المدينة نادى مناد إن الدجال قد خرج. قال: فلقيهم الصعب بن جثامة رضوان الله عليه، قال: فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. انظر، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه، يعني هذا الحديث الذي مر، عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو، وهي رواية صحيحة كما قال ابن معين: وبقية رجاله ثقات. وعزاه الهيثمي أيضا في مكان آخر لأحمد نفسه فوهم في هذا. ويظل عندنا الحديث الثابت الصحيح: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. وهذا الخبر قد صدق على أئمة المساجد فتركوا ذكر الدجال على المنابر، وهم خاصة الناس، فماذا يكون حال عامتهم؟ الشأن هو ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة في تاريخ البشرية. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. لم توجد فتنة على ظهر الأرض قط منذ ذرأ، أي خلق الله تبارك وتعالى، ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال. منذ نبأ الله تبارك وتعالى الأنبياء كلفهم الله تبارك وتعالى أن يحذروا أممهم فتنة الدجال، حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغ عن ربه عز وجل. لما سمي بالمسيح الدجال؟ الدجال في الأصل مأخوذة من الدجل، والدجل التغطية، وسمي الدجال دجالا لأنه يغطي الحق بالكذب، والكذب التغطية في أصل اللغة، الكذب التغطية، وسمي بالدجال لأنه يغطي الحق بالكذب، فهو دجال لأنه يغطي الحق بباطله، لأنه يغطي الحق بباطله يموه على الناس، أو لأنه يغطي الأرض يمسحها مسحا يروح فيها ويجيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما سمي مسيحا؟ لأن عينه الواحدة ممسوحة كما سيأتي في وصفه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسيح الذي أحد شقي وجهه ممسوح، لا عين له ولا حاجب، فهو فعيل بمعنى مفعول، مسيح فعيل بمعنى ممسوح، المسيح بمعنى ممسوح، فهو فعيل بمعنى مفعول لأن عينه ممسوحة. كما هو في أصل اللغة. وهذا بخلاف المسيح عيسى بن مريم فهو فعيل بمعنى فاعل، فالمسيح ابن مريم فعيل بمعنى فاعل، فهو مسيح بمعنى ماسح، وأما المسيح الدجال فهو فعيل بمعنى مفعول، فهو مسيح بمعنى ممسوح، لأن أحد شقي وجهه ممسوح، وفي أصل اللغة أن المسيح الذي أحد شقي يعني نصفي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجة، فهذا فعيل بمعنى مفعول. وأما المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فهو فعيل بمعنى فاعل، سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى، فهو ماسح. وأما الآخر الدجال فممسوح، ممسوح على وجهه، على أحد شقي وجهه كما هو في أصل اللغة. أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام أحاديث متواترة يعني ثابتة، ثبوت قطعي، والذي يرد القطعية المعلومة من الدين بالضرورة كما هو معلوم لا يكون مسلما، فهي أحاديث متواترة. أحاديث الدجال ونزول عيسى عليه السلام أحاديث متواترة. ومذهب أهل الحق هو ما الذي يعتقده أهل الحق في المسيح الدجال في عقيدة أهل السنة؟ الذي يعتقده أهل الحق في مذهبهم في عقيدتهم هو وجوده، وموجود الآن، بل كان موجودا أيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتي في الحديث الصحيح الذي رواه تميم ابن أوس الداري بعدما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وتميم وجملة من البشر رأوه رأي العام. فإذا أهل الحق من أتباع هذه العقيدة الصافية عقيدة أهل السنة يعتقدون وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله كما في الحديث الصحيح، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، اتباع كنوز الأرض له كاليعاسيب كجماعة النحل، تخرج كنوز الأرض جميعها وراء المسيح الدجال، وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع له ذلك كله بقدرة الله تعالى ومشيئته، فتنة عظيمة جدا. ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل الذي قتله ثم أحياه بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يسلط عليه ولا على غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، ومذهب أهل الحديث الذين يتتبعون النصوص النبوية الصحيحة الثابتة ولا يعملون العقل مع نصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر السني القديم: وقدم أحاديث الرسول ونصه على كل قول قد أتى بإزائه، فإن جاء رأي للحديث معارض فللرأي فاطرح واسترح من عنائه، فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه؟ وهل يوقد الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه؟ يعني إذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لا مجال أبدا للرأي، إذا جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا مجال للرأي أبدا، فهل مع وجود البحر يكفي تيمم لمن ليس معذورا لدى فقهائه؟ وقد جاء البحر بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يوقد الناس المصابيح للضياء إذا ما أتى ردء الضحى بضيائه؟ عند الظلام يوقد الناس المصابيح، ولكن إذا ما سطعت الشمس أطفأ الناس المصابيح لأنه لا قيمة لها حينئذ. فإذا جاء بيان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه حينئذ لا كلام لأحد مع كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقيدة أهل السنة أن المسيح الدجال موجود الآن، موجود الآن، مخلوق بهيئته التي وصفها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضع عينه لنا على لون من ألوان الإبهام، إذ لم يكن به عالما على وجه التحقيق، تميم الداري كما سيأتي في حديث فاطمة بنت قيس رضوان الله عليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد حذر أمته من الدجال ووصفه بأبلغ وصف حتى لا يلتبس أمره على أحد، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المسيح الدجال له عين سيأتي وصفها بفضل الله تبارك وتعالى في كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يلتبس أمرها على أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، يعني هذا لا يلتبس على أحد أبدا. ثم هو يمشي في الأرض: وإن الأرض والسماء لله. فإذا من كان عنده ذرة من عقل يستطيع أن يميز. وأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه العلامات الحسية، علامة حسية إنه أعور، فهذا نقص. ولو كان إلها كما يدعي، ولو كان ربا كما يقول، لأصلح من شأن نفسه، ولكن هو فيه هذا العيب الظاهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله علامة فارقة. يقول: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. ثم هو يمشي في الأرض، لأنه يحيا في الأرض، فهو يحتاج ما يحتاجه البشر لكي يعيش، والله تبارك وتعالى غني عن كل ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم. الله تبارك وتعالى هو الصمد الذي يقصد في قضاء الحوائج. وأيضا كما يقول العلماء ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: الصمد الذي لا جوف له، لأن الله تبارك وتعالى يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه علامة يستطيع كل إنسان أن يتحصل عليها وأن يعرف بها كذب هذا المدعي الدجال الكذاب. وشيء آخر قال: بين عينيه مكتوب كافر، كافر مهجاه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه يقرأها كل قارئ وأمي، يعني جعلها الله تبارك وتعالى واضحة بين عينيه. كلمة كافر موجودة بين عينيه، بحيث إنه يقرأها كل أحد، كل من نظر إليه يستطيع أن يقرأ بين عيني المسيح الدجال هذه الكلمة التي تدل على حقيقته وما وراءه. هو موجود الآن كما سيأتي في هذا النص إن شاء الله جلت قدرته. عن عامر ابن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. والأصل أن فاطمة بنت قيس كانت معتدة عند عبد الله بن أم مكتوم، فلما انقضت عدتها وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رأى لها أن تنكح أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، وإنها كانت تعتد عند عبد الله ابن أم مكتوم، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنك إذا وضعت ثيابك فإنه لا يراك، يعني لا يطرقه الضيفان، وفي الوقت ذاته تكون هي آخذة بشيء كثير من حريتها في حركتها وفي ما تأتي وما تدع من أمر حياتها رضوان الله عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الناس يوما الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أمر رجلا أن ينادي الصلاة جامعة فجاء الناس هي تسمع رضوان الله عليها. قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايعه وأسلم. كان نصرانيا ثم اهتدى إلى الحق فجاء فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثني، يعني تميما، حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. وهل هم في شك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل لتميم رضي الله عنه
منقبة ظاهرة هنا وفضيلة باهرة في هذا الأمر، وفيه عند المحدثين يعني في هذا الحديث عند المحدثين جواز أن يحدث الفاضل عن المفضول وأن يحدث الشيخ عن تلميذه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع من تميم ما كان قد قاله هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إن تميما سيحدثكم عن المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن تميم، قال حدثني يعني تميما أنه ركب في سفينة بحرية، ركب تميم الداري رضي الله عنه في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، قبيلتان من قبائل العرب، فلعب بهم الموج في البحر شهرا، ثم أرفأوا يعني التجأوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة. الأقرب جمع قارب على غير قياس، وهي تكون كالجنيبة، تلك القوارب تكون مع السفينة الكبيرة كالجنيبة، تكون بإزائها يقضي بها أهل السفينة وراكبوها حاجاتهم على لون من ألوان اليسر لا تحتمله حركة السفينة الكبير. قال ثم أرفأوا بعدما لعب بهم الموج في البحر شهرا في السفينة ومعها تلك الأقرب والموج يلعب بها في البحر شهرا، قال ثم أرفأوا التجأوا إلى جزيرة في البحر حين مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا يرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. جاءت دابة، والعلماء يقولون هي الجساسة، وهي الدابة التي تخرج من صدع في الصفا تكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون، فهذه الدابة تسم وهي من علامات القيامة الكبرى، تسم كل إنسان بين عينيه في جبينه بما هنالك من مؤمن وكافر. فصفة الدابة أنها غليظة الشعر كثيرته، فجاءت هذه الدابة الأهلب وحدثتهم، تكلمت وهم يرون أمامهم كتلة من الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقال ويلك ما أنت، ويلك ما أنت، فقالت أنا الجساسة. قال وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، يعني شديد الأشواق إلى خبركم. أخبرتهم دابة تتكلم وهي على هذه الصورة، وأخبرتهم أن رجلا بالأشواق يعني عنده كثير من الشوق إلى خبرهم وإلى لقائهم، وأنه كان في دير هنالك في تلك الجزيرة. قال تميم فيما يرويه عنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلما سمت لنا رجلا فرقنا أي خفنا منها أن تكون شيطانة، فانطلقنا سراعا فدخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط، أعظم إنسان في هيبة منظره أو في تماسك بنيانه وعظم تكوينه، خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، يعني جمع الله تبارك وتعالى يديه إلى عنقه إلى ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت، عجيب. فقالوا له ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، يعني هاج وجاوز الحد المعتاد هيجانا، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا يعني التجأنا إلى جزيرتك هذه، فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا. فقال أخبروني، أخبروني عن نخل بيسان، وبيسان قرية بالشام. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك ألا يثمر. قال أخبروني عن بحيرة طبرية هل فيها ماء؟ وهي بحر صغير معروف بالشام. قلنا نعم هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال فأخبروني عن عين ذغرة هل في العين ماء؟ وزغر بلدة جنوبية الشام. وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل صلى الله عليه وسلم. هو يستفهم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال ذاك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عني إني أنا المسيح، في رواية الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأسير، وفي رواية فأسير في الأرض فلا أدع، وفي رواية فلا أدعى قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. يعني يمسح الأرض كلها ولكنه لا يستطيع أن يدخل مكة ولا المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده سيف صلتا يعني مسلولا يصدني عنها، وإن على كل نقد منهما ملائكة يحرسونهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم الداري أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، واللفظ الذي مر له في صحيحه، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أيضا. وعندنا حديث أبي أمامة رضي الله عنه. هذا الحديث فيه فقرات كثيرة، وهذه الفقرات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعطينا صورة جملية عن هذه الفتنة العظيمة التي لم تتعرض البشرية ولن تتعرض البشرية لمثلها أبدا، والتي أمر الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين إلى محمد الأمين صلى الله عليه وسلم أن يحذروا أمتهم منها وأن ينبهوهم إلى خطرها. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. هذه أعظم فتنة تمر بالبشرية في تاريخها. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. لأن الأنبياء السابقين قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يحذرون أممهم، فإذا ما أتى نبي بعد أن يموت النبي الذي قبله يحذر الأمة التي تلي، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده ولا أمة بعد هذه الأمة، فهي آخر الأمم وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، فهو خارج فيكم لا محال. إذن الدجال لابد أن يخرج في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم صلى الله عليه وسلم. قال إن خرج الدجال وأنا في الحياة فأنا حجيجه، الحجيج يعني الغالب بالحجة، يعني فأنا مدافعه وراده، فلا يحملن أحد حينئذ هم. ولكن إن خرج بعدي، إن يخرج من بعدي، فكل امرئ حجيج نفسه. اللهم ثبتنا وارحمنا يا رب العالمين، والله خليفتي على كل مسلم. إن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة، يعني طريق بين الشأم والعراق، فيعيث يمينا وشمالا من العيث وهو أشد الفساد. يا عباد الله فاثبتوا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج من خلة بين الشام والعراق، فيعيث يعني يفسد في الأرض فسادا شديدا يمينا وشمالا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عباد الله فاثبتوا، هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم تثبيتا للخلق، يعني اثبتوا على الإسلام، يحذرهم فتنة الدجال. يا عباد الله فاثبتوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا مردود. يبدأ الدجال بقوله إنه نبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا باطل لأنه لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. ثم يثني يعني الدجال فيقول أنا ربكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، هذه حجة عقلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال عندما يخرج، ويأذن الله تبارك وتعالى بفتنته أن تبدأ في هذه الحياة، يقول بداية إنه نبي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا مردود. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده. يقول إن المسيح الدجال يثني، يعني بعد هذا القول الأول يقول قولا آخر إنه رب الناس الذين يخرج فيهم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون هكذا ظاهرا، يروح ويجيء ويكلمكم ويعيش بينكم ويزاول ما تزاولونه من أمور الحياة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، فلا يلتبس الأمر عليكم إذن. وإنه علامة أخرى، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، يعني فيه صفة من صفات النقص، بل كثير من صفات النقص كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هو أفحج، يعني عنده تقوس، عنده لين في العظام ربما لطول حبسه وبعده عن الشمس، فعنده لين في العظام أو عنده تقوس في رجليه، ثم هنالك شبه الحنف في قدميه، فهو لا يسير سيرا مطمئنا. فلو كان إلها لكان قادرا على أن يصلح من شأن نفسه، ولكن إذا كانت في هذه العيوب الظاهرة فما سيبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأمره لا يلتبس. ومع ذلك فهي فتنة عظيمة جدا، لم تشهد البشرية ولن تشهد فتنة هي أعظم منها. وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، حتى الأمي الذي لا يدري شيئا عن الأبجدية يقرأ بين عيني هذا الكذاب كافر، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الفتنة، وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، معه جنة ونار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فناره جنة وجنته نار، فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلي بناره فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. فمن ابتلي بنار الدجال فليستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف، فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك. يأتي برجل من الأعراب الأجلاف، واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يكون وصفا للحال، وهذا من دجل الدجال ومن تلبيسه، فأتى بأعرابي، وفي الأعراب كما تعلم جهل وعندهم أيضا جفاء، فهم لا يقرون للحق ولا يبحثون عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن من فتنة الدجال أن يقول لأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك. يأتي شيطانان شيطان في صورة أبيه وشيطان في صورة أمه في صورة أبي الأعرابي والآخر في صورة أم الأعرابي، فيقبلان عليه يا بني تحننا وشفق يا بني اتبعه فإنه ربك، ويقول أنا أحيي لك أباك وأمك فهل تقر بأني ربك؟ فتنة عظيمة جدا، الذي يستطيع أن يحيي الموتى ويخرج من في القبور ثم يقوم من في القبور من أجل أن يكلموا الناس في الحياة، فتنة عظيمة جدا. اللهم ثبتنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. قال فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى تلقى شقين، ينشرها طولا حتى تلقى شقين نصفين، حتى إنه يروح ويجيء بين النصفين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا، انظر إلى كلام المجرم، يقول لمن حضر انظروا إلى عبدي هذا، يعني الذي شقه بالطول نصفين وصار كل شق كل نصف إلى جانب وهو يروح ويجيء بين النصفين، يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن. ثم انظر إلى تلبيسه أيضا، يقول إني سأبعثه الآن، ثم يزعم يعني هذا الذي سأبعثه بعدما قتلته وشققته نصفين وأحييه، ويقوم سينكر فضلي عليه، يقول سأبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غير، لأنه يعلم أنه قد اطلع على المخاريق التي يأتي بها، وهذه الحيل التي يلجأ إليها الدجاجلة في كل عصر. يعني كان واحد من أولئك الذين يدعون العصمة والولاية في واحد من أشياخهم، وكان يعمل معلما مدرسا، فأتى بفصله بجميع تلامذته وقال ادخلوا على الشيخ فقبلوا على يديه فإنه سيخبر كل واحد منكم بما ينبغي أن يركز عليه من المواد حتى يجوز الامتحان بدرجة فائق. فدخلوا فقبلوا على يديه وهو يستقبل كل واحد من التلاميذ، يقول له ركز على مادة الرياضيات وأنت ركز على مادة اللغة العربية وأنت كذا. فدخل واحد من هؤلاء التلاميذ وكان نجيبا فلم يقبل على يده، وأقبل عليه الشيخ فقال له ركز على مادة الرياضيات، قال وكانت هذه المادة هي التي أجيدها إجادة تامة. ثم خرج يقول هذا الرجل من أصحاب المخاريق من الدجاجلة. لماذا؟ يقول لأنه فائز في الحالتين، هو يقول لي ركز على مادة كذا فإن أصابني فيها بقدر الله تبارك وتعالى توفيق يقول ألم أقل لك، وإذا ما أصابني فيها إخفاق بقدر الله تبارك وتعالى يقول ألم أقل لك، فهو كاسب في الحالتين. فهذا يقول إني أبعثه الآن ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله رب العالمين هو الذي يحييه الله، فيقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، أنت الدجال، والله ما كنت قط أشد بصيرة بك مني اليوم، وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، لا يبقى عندهم شيء من الأنعام من المواشي إلا ماتت، إذا ما كذبوه وقالوا إنه كذاب ولم يؤمنوا به لا يبقى عندهم شيء فيه روح إلا هلك، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا، يعني من كثرة اللبن ومن عظم الشبع، أمده خواصر لامتلائها من الشبع وأدره ضروعا من كثرة ما فيها من اللبن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، يعني وغلب عليه، إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب، والنقب الطريق بين جبلين، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف سلطة، يعني مجردة من أغمادها، فلا يتقدم، وإذا تقدم أخذته حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر عن ربه، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحدد أماكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحدد زمان، ويحدد حالات، ويحدد هيئات، ويحدد أقوال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: حتى ينزل عند الضريب تصغير ضرب بوزن كتف، والضراب الجبال الصغار. عند الضريب الأحمر يعني عند الجبيل الأحمر، عند منقطع السبخة هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيقف خارجا. ومن عجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أخبر عن الدجال أنه ينظر من خارج المدينة ولا يستطيع أن يدخلها، إلى متن هناك في المدينة على صورة عظيمة جدا في تشييده وبنائه، وكأنه من شدة الأضواء كوكب دري، فيقال: ما هذا؟ يقال له: ما هذا؟ فيقول: هذا قصر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأبيض، يعني مسجده. فهل ما هو قائم من التشييد والعمارة ومن شدة الأضواء والأنوار بالليل وشيء من ذلك لقصر محمد الأبيض صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه. تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. تزلزل أرض المدينة النبوية 3 مرات، فلا يبقى منافق ولا منافقة في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا خرج إلى المسيح الدجال، لا يقوى هو على أن يدخل مدينة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الإيمان يأرز إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تسعى الحية ثم تعود إلى جحرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان في الأرض سيأوي في المنتهى إلى مدينة النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. الخبث هو ما تلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا، فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص، يوم الخلاص الذي يخلص الله تبارك وتعالى فيه مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كل منافق ومنافقة. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العرب يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. وكما سيأتي هو المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كما ترى في سياق خروج المسيح الدجال وفي سياق نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا الرجل الصالح من بيت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العرب جلهم يعني كلهم إلا قليلا ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح. فبينما إمامهم قد تقدم ليصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصبح، يعني في زمان الصبح. فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامه. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في أثناء المحنة وفي شدة الفتنة يخرج هذا الرجل الصالح إلى بيت المقدس، وهو الذي شقه قبر بنصفين ومشى بين النصفين ثم أحياه الله تبارك وتعالى، ثم أراد منه أن يؤمن به بزعمه فكذب به وأعلن أنه ازداد به بصيرة وأنه هو الكذاب الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيجعل الله تبارك وتعالى في رقبة هذا العبد الصالح خصيصة فلا يقوى عليه بعده، يريد أن يضربه بالسيف فلا يستطيع إذ تصفح رقبته فلا يقوى عليه أبدا، ثم ينحاز بالمؤمنين إلى بيت المقدس إلى الشام، ويتقدم هذا الرجل الصالح إمامهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي بالمؤمنين معه. فبينما إمامهم قد تقدم ليصلي بهم الصبح إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، يعني في ذلك الوقت في زمان الصبح، فرجع ذلك الإمام ينقص يمشي القهقرى ليتقدم عيسى، فيضع عيسى يده على كتفيه أو بين كتفيه يدفعه، ثم يقول له تقدم فصل فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. هو ينقص يمشي القهقرى، يعني هو ما زال متوجها إلى القبلة، لا يلتفت عن القبلة ولا يتحول عنه، وإنما يمشي إلى وراء، وهو النقوص وهو أيضا القهقرى، فهو يمشي بخطوات إلى الخلف من غير أن يتحول عن القبلة، ولكن من أجل أن يتقدم عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم من أجل أن يصلي بالناس. فيأبى عيسى إلا أن يصلي مأموما وراء هذا الرجل الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول إنها الصلاة لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال، مع الدجال 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج. الساج هو الطيلسان الأخضر، وقيل الطيلسان المكور مقور، يجعل كذلك، يعني كتلك الحلة التي كان يلبسها قديما وكنا نراها ونحن في حيز الطفولة سوبرمان، طيلسان مقور، يعني فيه فتحة يدخل الإنسان منها رأسه ثم هو ينساب بعضه على الجسد. فهؤلاء اليهود 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، هم أتباع الدجال وهم جنده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، 70,000 من اليهود كلهم ذو سيف محلا وساج في بيت المقدس يجتمعون هنالك، لأنه يقول افتحوا الباب فيفتح الباب، فإذا وراء الباب الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلا وساج، الطيلسان الأخضر أو الطيلسان المقور، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء. إذا نظر إلى عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينماث كما ينماث الملح في الماء، وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، يعني لن تفوت منها أبدا، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. وباب اللد أو باب لد هو موضع بالشام معروف، موضع بالشام معروف. عيسى عليه السلام كما سيأتي في الحديث الصحيح ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، عند المنارة البيضاء، سينزل عند المنارة البيضاء، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله. وعيسى عليه السلام صلى مرة وراء الرجل الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومرة أخرى عندما يأتيه الخبر أن الله تبارك وتعالى قد أخرج خلقا ليس لأحد بهم يدان، يكون حينئذ إماما للناس. قد يلتبس الأمر على كثير من طلاب العلم فيظن أنها واقعة واحدة تضاربت فيها أقوال أهل العلم من رواة الحديث الشريف ونقلته، وليس الأمر كذلك، وإنما واقعتان مختلفتان. فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله كما حدد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، وهي نوع من شجر العظاه، شجر الشوك، إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق، وأما بقية الأشياء من شجر وحجر وحائط ودابة إذا توارى وراء ذلك أحد من اليهود يقول ذلك الشيء من شجر وحجر وحائط ودابة، يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله. توضع لهم البغضاء في كل ذرة من ذرات الكون إلا عند الغرق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا جميعا مضلات الفتن وأن يثبتنا على الحق، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق قصة الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقول: وإن أيامه، يعني الدجال، 40 سنة، وإن أيامه 40 سنة، السنة كنصف السنة، والسنة كالشهر، والشهر كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، واحدة الشرر وهو ما يتطاير من النار. يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له: كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا، يعني عادلا في الحكم، يدق الصليب، يعني يكسره بحيث لا يبقى من جنس الصليب شيء، ويذبح الخنزير، يحرم أكله أو يقتله بحيث لا يوجد في الأرض ليأكله أحد. والحاصل أنه يبطل دين عبدة الصليب، ويضع الجزية لا يقبلها من أحد من الكفرة، بل يدعوهم جميعا إلى الإسلام، ويترك الصدقة، يعني الزكاة، لكثرة الأموال، فلا يسعى على شاة ولا بعير، يعني يترك زكاتها فلا يكون لها ساع، الساعي الذي يخرج من أجل أن يحصل الزكاة لبيت المال، وترفع الشحناء والطباغض، وتنزع حمة كل ذات حمى، الحمة السم، وإبرة العقرب أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى شيء مؤذ في الأرض من دابة ولا حية ولا عقرب ولا شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وترفع الشحناء والطباغض، وتنزع حمة كل ذات حمى، حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضر، يعني حتى يجعل الوليد يده في فم الحية فلا تضره الحية، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، يعني تحمل الوليدة البنت الصغيرة، تحمل الأسد على الفرار فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. حالة من الحالات السعيدة التي يجعل الله تبارك وتعالى العالم عائشا فيها وفي هناءتها، وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة، يعني لا جماعات ولا فرق ولا مذاهب ولا نحل ولا أديان، وإنما تكون الكلمة واحدة، فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم. الفاثور هو الخوان، وقيل هو طست أو جام، يعني كأس من ذهب أو فضة، تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم، ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم. يكون الثور بكذا وكذا من المال، هذا الإبهام دليل على الكثرة من أجل التفخيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون الثور بكذا وكذا من المال، وتكون الفرس بالدريهمات، الفرس بلا شيء، وتكون الفرس بالدريهمات، وأما الثور فيكون بكذا وكذا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يرخص الفرس؟ قال: لا تركب لحرب أبدا، لا حرب، وإنما هو سلم وسلام، فإذا هذه الأفراس لماذا يقتنيها الناس؟ فإذا ترخص كما ترى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في جواب من سأله وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا. قيل فما يغلي الثورة؟ وما الذي ينزل بالغلاء على الأثوار على الثيران؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحرث الأرض كلها، يعني لن يبقى فيها صحراء، وإنما سيعم الخير أطباق الأرض. فالناس حينئذ يحتاجون إلى الحرث والزرع، فهم يحتاجون الثيران ولا يحتاجون الأفراس، فهذه يصيبها غلاء وتلك يقع عليها رخص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد. قبل خروج الدجال، وأنت خبير بأنه متزامن مع الدجال خروج المهدي المنتظر ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم علامة أخرى من العلامات التي يستطيع المرء أن يتأمل فيها طويلا، يقول وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله تبارك وتعالى السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها. في السنة الأولى تمسك السماء ثلث الماء وتمسك الأرض ثلث النبات بأمر الله تبارك وتعالى، ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها، يعني الثلث الثاني مع الثلث الأول، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. 3 سنوات قبل خروج الدجال، في السنة الثالثة تجد هذا القحط الشامل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الله السماء في السنة الثالثة تحبس مطرها كله، تتشقق الأرض أخاديد أخاديد تسود تربد، يأمر الله تبارك وتعالى بعدم نزول القطر فلا تقطر السماء قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، لا يخرج من الأرض عود أخضر، لا شيء، ليس هنالك ذلك اللون الحبيب المحبب إلى النفوس، ذلك اللون الأخضر لا تجد له أثرا على ظهر الأرض، وإنما الأرض أخاديد أخاديد والجو كأنه محترق. ثم الجوع ناشب بأبصاره في معدات الخلق، فأما كل ذات ظلف فتهلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت، وذوات الأظلاف هي ما اجترت من الحيوانات كالأبقار والظباء، والظلف بمنزلة الحافر للفرس، الظلف للأبقار والحيوانات كالظباء بمثابة بمنزلة الحافر للفرس. وأنت خبير أن ذات الظلف إذا ما أصابها الهلاك جوعا وعطشا فإن ما هو دونها من تلك الحيوانات فإنها تكون قد هلكت من زمان بعيد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تعجب الناس، قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله؟ وعلى أي شيء يحيا الناس؟ ما الذي يقيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا عجبا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يعيش الناس في ذلك الزمان التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. يجعل الله تبارك وتعالى هذا الذكر يجعله الله تبارك وتعالى قوتا قوتا حقيقيا. فما الذي يعيش الناس في ذلك الزمان يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. هذا سياق حديث أبي أمامة، ولكل فقرة من فقراته من فقرات هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شواهد وبسط، وهي تبلغ 50 فقرة من فقرات حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل فقرة شواهد وأدلة وأحاديث صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي القصة متسقة متكاملة، إذ إنها من مسائل العقيدة، من المسائل القطعية في عقيدتنا نحن أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الناس ستأتي عليهم أزمان غفلة، بحيث إنهم لا يذكرون الدجال ولا يذكره أئمتهم على المنابر، فإذا ما ذهل الناس عن الدجال وعن ذكره خرج الدجال على حين غفلة من الناس، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر أنه قد ضل بسبب نزول عيسى عليه السلام اعتقادا، ضل أقوام كثيرون من هذه الأمة إذ دفعوا ما قد ثبت تواترا من عقيدة أهل السنة بثبوت نزول عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء بدمشق على أجنحة الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عليه مهرودتين، عليه ثوبان معصفران، ويقطر الماء من لحيته، يعني إذا رفع رأسه قطر الماء من خلال لحيته كأنه خارج من ديماس. فينزل المسيح عيسى ابن مريم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتبدأ الملاحم الكبيرة حتى يأذن الله تبارك وتعالى بأن يعم السلام، ويظل المسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم في الأرض 40 سنة، وفي رواية قريبا من 40 سنة، يقيم الله تبارك وتعالى فيها العدل ويحكم فيها بشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكأن عيسى عليه السلام سيكون من أتباع محمد، فهو خير أمة محمد بعد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن هذه الأمور من أمور الاعتقاد ينبغي علينا أن نجتهد في معرفتها، وأن نتحرى مواقعها في كتب علمائنا عليهم الرحمة، وأن نكون فيها على الاعتقاد الصحيح، حتى لا نزيغ ولا ننحرف عن اعتقاد أهل السنة الذي هو العصمة والنجاة بفضل الله تبارك وتعالى في هذا المنهج المبارك، منهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهاجه الذي جاءنا به من عند الله تبارك وتعالى معصوما من الزيادة والنقصان ومن التحريف والتصحيف. فاللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، ارزقنا هذه العقيدة الصافية وثبتنا عليها وفهمناها يا أكرم الأكرمين برحمة منك وحول منك وطول وفضل، إنك على كل شيء قدير. واجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.